الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء زعيم المرسلين محمد وعلى آله سادة الأوصياء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الآن نتعرض إلى ما استدل على نفي تكليف الكفار بالفروع، كان للقول القائل بنفي تكليف أن الكفار لا يكلفون بالفروع. أدلتهم ما هي؟ أدلتهم يعني قلة هو من علماء الإمامية، ومر بنا انهم لا يقولون بنفي التكليف مطلقا، اما بعضهم يقول في بعض العبادات، واحدهم الاخر يقول لا فيما اتى به الاسلام من تشريعات، اما التشريعات التي هي مشتركه عقليه وفطريه واديانيه لا، هذه ثابته على الكفار. المهم في دائره النفي لتكليف الكفار بالفروع عندما يلتزم بالنفي في تعدد في حدود هذه الدائرة المنفية التكليفات. المهم أدلتهم ما هي؟ أدلتهم في البدء استدلوا بنمط من الروايات، نمط ليس رواية واحدة، نمط من الروايات لسانها ماذا؟ لسانها أن التكليف بولاية أهل البيت عليهم السلام متأخر، أو قل لا يكلف به الكفار، بل الكفار مخاطبون ب ولاية الله ولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مكلفون بالشهادتين، الشهادة الأولى والثانية، أما الشهادة الثالثة قبل دخولهم في الإسلام والشهادة والإقرار بالشهادتين فلا يخاطبون بها. هذا محصل الرواية، نقرأ صحيح الرواية. هل مفاد هذه الطائفة نفي التكليف؟ طبعا إذا كانت الولاية وهي من أصول الدين لا يخاطب بها الكفار قبل إقرارهم بالشهادتين، فكيف بما هو دون الولاية؟ نظير الصلاة والصوم والزكاة وغيرها أو التفاصيل الأخرى. الولاية التي هي من أصول الدين لا يخاطبون بها إلا معلقا مقدرا. فالبقية بطريق أولى، هذا تقريب الاستدلال لنفي تكليف الكفار بالفروع. زين، أمثلة هذه الروايات. صحيح زرارة المروي في كتاب الكافي المجلد الأول الصحيفة 180 حديث 3. المهم هذا الصحيح أنا عندي مصدرين، كافي الجلد الأول كما ذكرت لكم، الجلد الأول صفحة 180، حيث أنا عندي بعد مصدر آخر الجلد الثاني صفحة 24 حديث 4 حديث 2، فواحد راجع يثبت من العنوان. مفاد هذا الصحيح هو طبعا كثير من المباحث المرتبطة بالمذهبية والمذاهب والإيمان وأحكام الإيمان وأحكام الأديان. جل هذه المباحث مذكورة في الجلد الثاني من أصول الكافي. مر بنا هذا البحث يوم الأربعاء، لأن الإيمان والإسلام الظاهري والإيمان الذي هو الإسلام الواقعي في علم الكلام له مباحث كثيرة وآثار كثيرة، اتفاقا في علم الفقه مع كذا. في علم الفقه الإيمان وهو الإسلام الحقيقي له آثار ومباحث تختلف عن الإسلام الظاهري. تشخيص الإيمان وأسسه وآثاره فرقها عن الإسلام الظاهري وآثاره من المباحث المهمة في علم الكلام والمؤثر على أبحاث أبواب الفقه أيضا. حتى التفسير، هذا المبحث أو قل هذا الباب من أبواب علم الكلام بالغ الأهمية. عبر عن علم الكلام حكم أو أحكام الإيمان والإسلام، بعضهم عبر آثار صفة الإيمان والإسلام. ولعلمكم هذا التفكيك بين الإيمان والإسلام وأن للإيمان أصول وهي أصول الدين الحقيقية كما أن لظاهر الإسلام أصول، هذا التفكيك والمنز لا يختص بمدرسة أهل البيت عليهم السلام، بل كل مذاهب المسلمين ضمن طبق رؤيتهم وقناعاتهم يميزون بين أصول الإسلام الظاهري وأصول الإيمان. كثير من الباحثين منا على الصعيد الثقافي أو على الصعيد السياسي أو على صعيد الوحدة والتقريب أو على صعيد التعايش السلمي بين طوائف المسلمين، طبعا التعايش السلمي هذا هدف مبين، الوحدة بين المذاهب الإسلامية يعني في القيام بالمسؤوليات المشتركة، في القيام بالمسؤوليات المشتركة هذا شيء حميد ليس كلام فيه، إنما في غفلة أو أي مهم غفلة عند هؤلاء من الخاصة أنهم يظنون أن التفكيك بين الإيمان والإسلام من مختصات مدرسة أهل البيت، فالمفروض أن لا نصر عليه أمام مثلا المذاهب الأخرى أو لا نقرر الاعتراف به بهذا التفكيك أمام المذاهب الأخرى. وهذه غفلة جدا. لما؟ لأن حتى الوهابية على مذهبهم أو السلفية أو الحنبلية أو الأشعرية أو غيرهم أيضا عندهم هناك فرق بين الإيمان والإسلام، الإسلام الظاهر يعني. فقصة أن هناك إيمان وهناك إسلام هذه كل مذاهب المسلمين يعترفون بها ويبنون عليها. غاية الأمر أصول الإيمان عند مدرسة أهل البيت تغير أصول الإيمان التي تدعاها في مدرسة الأشعرية، طبعا لا أن الإيمان تميزه عن الإسلام هذا فقط من بناء مدرسة أهل البيت. نعم كل لأن الأطراف تفرق. تراب لم تفرق. قالت الأعراب ماذا؟ آمنا. قل لن تؤمنوا. بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذه التفرقة في القرآن نص القرآن بعد الشيء. القرآن يعني يفرق بين حقيقة الإيمان والإسلام. الإسلام الظاهري طبعا. والإسلام الواقعي هو نفس الإيمان. فأصول الإسلام الحقيقي هي أصول الإيمان. أصول الإسلام التي تقل عددا عن أصول الإيمان هذا الإسلام الظاهري. فكون في هناك إسلام ظاهري وإسلام واقعي هذا أمر مسلم لكل المسلمين. إيه؟ على كل دي شوف لاحظ مباحث ترتبط تأثر على الفرق السياسي على التفسير على مباحث أخرى. باب في علم الكلام يسمى بباب أحكام الإيمان وأحكام الإسلام. هذا الجزء الثاني في أصول الكافي أكثر روايات التي رواها الكليني على العلم على المسلم في هذا الصدد. مبحث يعني حساس مسعري مهم ومباحث كثيرة في هذا. الآن نفسنا في صدد استعراف هذا. المهم نرجع يقول زرارة في صحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن معرفة الإيمان منكم واجبة على جميع الخلق فريضة على جميع الخلق. خش سؤال ذكي من زرارة أخبرني عن معرفة الإيمان منكم واجبة على جميع الخلق. فقال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس أجمعين رسولا وحجة على خلقه في أرضه فمن آمن بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإيمان منا واجب عليه. لاحظ العبارة في الرواية فمن آمن بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله آمن بمحمد صلى الله عليه وآله رسول الله واتبعه وصدق حينئذ فإن معرفة الإمام منا واجب عليه. ومن لم يؤمن بالله ورسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما حق الله حق رسوله فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما. فلاحظ علي الرواية تدلل على أن الإمامة التي هي من أصول الدين إنما تجب بعد الإقرار بالشهادتين أما قبلهما لا معنى لأن يوجب يقرر الوجوب على الكافر على نفس حل التكليف. هكذا قرر. لا سنأتي إلى تقييم هذا الاستدلال صحيح أو غير صحيح. أيضا ما رواه في الاحتجاج من حديث الزنديق حيث قال عليه السلام فكان أول ما قيدهم به الإقرار بالوحدانية والربوبية والشهادة أن لا إله إلا الله. فلما أقروا بذلك تلاه بالإقرار لنبيه بالنبوة والشهادة بالرسالة. فلما انقادوا لذلك فراغ عليهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج. هذه الرواية طبعا كانت على كل مرسل، لكنها رواية طبعا مضمونها جدا عظيم يوجب الوثوق والصبور. فقرات كلها فيها مباحث خطيرة، يعني طبعا هو حديث طويل. هذا المعروف من احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على الزوجة. هنا الشهادة بالرسالة، الشهادة الثانية معلقة على الشهادة الأولى. فكيف بعد هذه الشهادة الثالثة وكيف لبقية أركان فروع الدين؟ إذا التدريب هذا هو الذي مر بنا الإشارة إليه، أن تكليف الكفار بالفروع، الكفار أنوار. أي تكاليف التي منفية عنها؟ بحسب هذه الرواية كما دائرة النفي تتسع وتضيق. والصحيح هو هذا، لو بنى بان على قول الناس لتكليف الكفار بالفروع، لو بنى بان عليه المفروض يبني ان الدوائر نفي التكليف متعددة للكفار بحسب مساحة كفرهم. عندما يكون كفار يعني ماذا؟ أنكر الدين برمة أو بعض ولا بعض تختلف. فالمفروض صناعيا على القائل بنفي تكليف الكفار بالفروع لا يجعل هذه النظرية أو هذا المدعى أو هذه القاعدة لا يجعلها على وتيرة واحدة في كل الكفار، بل النفي يختلف دائرة بحسب كفر الكافر. وهذا مما يشير إلى أن الكفار على درجات. وفعلا إجمالا في حكم في أبواب الفقه أهل الكتاب يختلفون عن ماذا؟ تذكرون أهل الكتاب يختلفون عن بقية الكفار في الأحكام، مع أنهم كفار، بل إذا تذكرون نقلنا عن المتقدمين أن الكافر المنتحل للإسلام أحكام تختلف عن بقية ماذا؟ الكفار. يعني شلون أهل الكتاب الكفار يجوز الزواج منهم أو لا يجوز؟ بمنقطع دائم لحظة أخرى، يجوز عقد الذمة معهم أو لا يجوز؟ أحكام متعددة لأهل الكتاب يمتازون بها عن من؟ عن بقية الكفار. كذلك كما يقول ابن إدريس والشيخ الطوسي، كذلك المنتحلين للإسلام لهم أحكام يتميزون، مع أنهم كفار حكم الكفرين، لكن لهم أحكام جدا بصيرة فقهية عظيمة عند القدماء. الكفار لا يكالون بكيل واحد في كل الأحكام، وهذا اشتباه حتى موجود عند عامة المسلمين أو عامة الكفار، يظنون الإسلام عند في الكفار شان عامي شكل مخلوط. لا مو هكذا، الكفار يختلفون درجة سواء في الأحكام الفقهية أو الأحكام حتى الكلامية الأخروية. ليس كيلوا. تعبير الشيخ الطوفي والشيخ المفيد وابن إدريس عن الكفار الذين حكموا بكفرهم من المسلمين من فرق المسلمين يقول هؤلاء منتحرون للإسلام فيرتب عليهم جملة من أحكام الإسلام. يرتب عليهم ماذا؟ جملة من أحكام الإسلام، قليل يعني أحكام الإسلام، أنا مو مسلمين. المهم يمتازون بأحكام تختلف حتى عن أهل الكتاب وتختلف عن أهل الكفار. عشان حزورة ذكرى القدماء، حزورة بس مو حزورة، هي تفصيل تدقيقي. بل إذا واحد يدقق أيضا في هناك فرق بين الكافر من غير أهل الكتاب، الموحد والكافر الملحد. بس بعد نجد كلش أكثر الملحد. المهم أذن أن الكفار بالدقة في الأحكام الفقهية والأبواب الفقهية وفي الفقه السياسي والقضائي، حتى في القضائي سبحان الله، حتى في أبواب القضاء والشهادات وفي الفقه السياسي وفي الفقه الاجتماعي بعد يختلف أحكام. حتى الفقه الأسري تختلف أحكام الكفار عن بعض البعض. بعض أحكام الكفار الشارع يقول لك لا تتعايش معه أبدا، ابتعد، مو انك تلعدواني عليه، لا، الإسلام ما يدعو للعدوان، لكن رادع العدوان لما؟ لكن في حين يقول لك أبدا لا تقترب من عند التعايش إياه، ولقيت هذا التعايش أسري اجتماعي سياسي فلان فلان درجات مع الكفار. لذلك أنت حتى الكافر لاحظ الملحد، كافر حربي كافر مهاجم، يختلف أحكام الكافر المهاجم تختلف عن أحكام الكافر الحربي يعني عنده نزعة عدوانية. إذا الكفار بالدقة ليسوا على درجة واحدة ولا على نمط واحد في الأحكام والآثار. هذه من نفاخس القدماء الآن منسية في الفقه المعاصر في القرون دي الأخيرة، قرن قرنين ثلاثة منسية الدوام. بينما لها أدلتها ومتينة وسديدة عند القدماء. إجمالا لا أقول بالجملة، إجمالا أيضا وافقنا القدماء في ذلك في جملة من الموارد. هذا الذي الآن مر بنا أهمية تشخيص مباحث الإيمان والإسلام والكفر، كفر مقابل إيمان أو كفر مقابل إسلام. أحد اشتباهات الخطيرة الخطيرة جدا 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 الجهولة جدا عند السلفيين الوهابيين والتكفيريين أن بلعهم أما إسلام مو بعد إسلام درجات أو الإيمان درجات، إما إسلام أو كفر، ما في بعد أحد وفق. أو بعبارة يتخيلون أن الكفر هو مقابل الإسلام الظاهري مطلقا، وحان الكفر درجات بقدر درجات ماذا؟ الإيمان. الإسلام درجات، الإسلام أيضا درجات، ليس فقط الإيمان درجات. هذه روايات مستفيضة في الجزء الثاني في الكتاب الكافي لمر بنا ضرورة قراءته، قراءته قراءة صناعية يعني. إذا عند القدماء الكفار درجات أقسام أنواع كذا كذا، هنا هذه الرواية لو يعني بني على أن مفادها كما زعم فهذا متين، لكن كما زعم أنها دالة على نفي تكليف الكفار بالخوف الدالة على أن الكفار أنواع، بعض أنواع الكفار لا يخاطب حتى بالشهادة الثانية لأنه الشهادة الأولى ما يقر بها، فشان تخاطبه بالشهادة الثانية؟ أولا خلي يقر بالشهادة الأولى ثم تأتي النوبة إلى الشهادة الثانية. لذلك كثير يخطئ يفكر كفار قريش ملحدون، لا كفار قريش ملحدون، كفار قريش إذا بعث ابتداء بعث النبي إليهم ولا بعث لكائن الناس كافر جمعين، كفار قريش لم يكونوا ملحدين، كفار قريش كانوا مشركين، الشرك أقدر من عدوان الله يا أخوان، كانوا يقومون بالطقوس الإبراهيمية وغير وغير من الحج والصلاة تعظيم بيت الله الحرام. الإمام الرضا عند رواية موجودة في عيون أخبار الرضا وموجودة في توحيد الصدوق يبين الفرق بين المجوس وبين مشركي العرب، أن مشركي العرب أقرب للحنيفية من المجوس، وإن كان المجوس مع الكتاب وأقرب للحنيفية الإبراهيمية من الملحدين أو الدهريين، لكن شوف لاحظ لكن مع ذلك تقسيمات الكفر متعددة. قريش كانت تؤمن بالله وبالتالي إن النبي إبراهيم نبي وإسماعيل نبي وآدم نبي ونوح نبي، يؤمنون ونحن على ملك إبراهيم جدنا سنصلاة إبراهيم وإسماعيل قريش إحنا أصحاب البيت. شوف لاحظ في كل شوية ما تميز أي كفر كانت مبتلاة بها قريش، الكفر بالشهادة الثانية فضلها الثالثة من ولاية النبي، ما كان قرم ولاية النبي، فكيف ان الإسلام يعامل معاملة الكفار ويقول ان من المشركون النجاس ولا يقبل المسجد الحرام بعد عامهم هذا وكذا كذا يخاطب. المقصود تصور انواع واقسام الكفار بل والمشركين مؤثر كلش في المباحث الفقهية والكلامية ومباحث كثيرة أخرى. تتصل عليها أعصار فقهية، تتصل عليها أعصار كلامية في الفقه السياسي في غير في الآخر أيضا. لذلك بالدقة وإن كان هذا المبحث ما حرر في الفقه لكن هو موجود فرق بين تعاملنا مع الإسماعيلية والزيدية أو الفطحية وبين تعاملنا مع مذاهب الجمهور، فرق في الروايات ذكرت الفرق. وإن كان من أنكر واحد منا كمن أنكرنا، بس يختلف من أنكر واحد من الأنبياء كمن أنكر جميع الأنبياء، لكن نفس الدين الثاني يغاير في التعامل في الأحكام التي يرتبها بين أهل الكتاب مع أنهم ينكرون قوم نبوة السيد الأنبياء مع بقية الكفار. إذا كيف لا نفرق بين أحد من رسله؟ صح لا نفرق في أصل النبوة، ومن أنكر أحد أنكر جميعهم، لكن بعد في المختلف في الكفر درجة. طبيعة دين الإسلام ومدرسة أهل البيت التي هي الرؤية الصحيحة عن الإسلام يميز درجات الشر عن بعضها البعض كما يميز درجات الخير. كيف في تمييز درجات الخير لا بد من أو الهداية أو الصلاة أيضا زين الرواية كذلك كما هو مفاد قول الأمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لا تحارب الخوارج بعدي عمل الوصية الإمام الحسن صلى الله عليه لا تحارب وحتى في الشرع لا تحارب الخوارج بعدي فإنه ليس من طلب الحق فأخطأ من أخطأه شلون منطق عميق ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب مع أن هذه الآية مخالفة لماذا يميز عن المؤمن ده في أنا في اختلاف في العصا واقع لأنها بشيء واحد ليس من طلب الحق فأخطأ احنا لا في ما فيش بيت العوام اما يمين او يسار ما فيش كلام كلام الرجل كلام واحد لا مو كلام مين يقول كلام الرجل كلام واحد الرجل تنوع الكلام بحسب المطالب الحائل والمطالب والمجرد لا كلام الرجل كلام واحد مين يقول لك اما اي او لا لا في اي وفي لا وفي لا الا وفي نعم نعم وفي نعم لا وفي لا نعم ايوه اقسام المهم اذا اقسام الكفار واقسام المشركين كثيره يا اخوان وخلط الان حتى في الحوارات المذهبيه والعقائديه عند الخاصه والعامه الى ما شاء الله الإيمان درجات الكفر درجات أنواع الضباب الإسلام درجات ولها آثار نعم الكفر في جهة مشتركة ما حد يقول لا بس في بعض جهة مختلفة بل الأصعب من ذلك والأدق من ذلك والأعرف من ذلك القرآن يقول يمزج لنا شوربة أخرى درجة أخرى بعد ما هي يقول ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم يا تعال فكر يا تعال يعني ما اكتفين تقسيم الأقسام المشركين والكفار يجي القرآن جميع داخل لنا في الأقسام هاي مداخلة في الأقسام شو نصيبها بحوثها حساسة بحث الملل والنحل والمذهبية والأديان متوقفة عليه حتى في الفقه السياسي في الفقه القضائي في العقائد في التعايش الأسري التعايش الاجتماعي التعايش الأمني السلمي إلى ما شاء الله هذه مباحث ما بل وراها كثير من الفقهاء الفقه يقول الفقه الذي هو واقعي موجود في القرآن والسنة الوصول إليه يقول أجيال تشتغل تستخرجه وتؤسس له تبويب شيء طبيعي لا نظن أنه الفقه كل هذا هو الذي دونه الفقهاء شكر الله سعيهم كل جيل يستخرج أبواب جديدة ضمن الضوابط من دون نسخ الضوابط السابقة بل تكاملها أكثر فأكثر غالبا المهم هذه مباحث حساسة ومهمة سيما الآن عملية انفتاح البشر على بعض البعض يجب أن تحدد رؤية فقهية دقيقة عن أحكام المذاهب المختلفة النحل والملل المختلفة كثير كثير الرواية الأخرى لازلنا في هذا الدليل الأول الآن للقائلين بنفي تكليف الكفار بالفروع الرواية الأخرى ما رواه القمي عن الصادق عليه السلام قال أترى أن الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به حيث يقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وهذه آية موجودة الإمام الخسافة في السبعة. أترى أن الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به، حيث يقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، إنما دعا الله الإيمان به، فإذا آمنوا بالله ورسوله افترض عليهم الفرض. ما يخاطبهم بالزكاة، أول شيء خاطبهم بالإيمان. إذا آمنوا كانوا مجرّون. مثل هذا السجلان مركب شكل جمعان طوائف من روايات عديدة دالة عليه. الجواب هذه الروايات مفادها متين وحق، وبالتالي روايات مروية في ذلك معتبرة. إن الكلام ما صلتها بالبحث بالمدعى. كيف ما صلتها بالمدعى؟ صلتها هو الذي مر بنا مراحل حكم الشرعي. هذه الروايات في صدد ماذا؟ نفي أصل المرحلة الإنشائية في الأحكام للكفار، أو المرحلة الفعلية، أو هي في صدد نفي المرحلة الفعلية الخطاب. تذكرون مرة بنا الخطاب اسم لأي مرحلة من المراحل الحكم الشرعي؟ مرحلة فعلية. تنجيل يسمى تكليف، تكليف اسم لأي مرحلة؟ التنجيل. وليس التكليف اسم لمرحلة التشريع. هذه الروايات لا تدل على أن الكفار غير مشرع لهم، غير مشمولين بالقانون، غير مشمولين بالملاكات الموجودة والحكم الموجودة لتشريع الشارع. تقول لا يخاطبون. كيف يكلفهم؟ كل شهر خطاب وين؟ تكفر خطاب مرحلة التنجيز أو الفاعلية. شوف شلون عجيب. تحليل ماهية مراحل الحكم الشرعي وأسماؤها بصير يعطي في دلالة الأدلة. تمييز مراحل الحكم الشرعي وماهية تلك المراحل، ونبرة لسان الدليل حول تلك المراحل. هذه الروايات غاية ما تدل. خطاب ما يمكن، طبعا خطاب ما يمكن، لا للتشريع ليس شامل، حتى ليس التنجيز ليس فيه عدم الشمول، انما فقط الخطاب. طبعا الخطاب ليس عملي، ثبت العكس ثم انقش. لان النقش مو مطلوب، النقش مطلوب، لكن وجود تواجد أداء امتثالة حتى يمكن أن نعبر جروة في فضل الحيرة بيان الامتثال، أنه كيف يمتثل الإمامة والنبوة إذا لم يمتثل لأمر التوحيد. في فضل بيان التدريج في الامتثال، أو قول التدريج في الخطاب، أو قول التدريج في التنجيل، مو التنجيل بعد، في الخطاب أو الامتثال. لا أنا في فرد عدم شمولية التشريع للمشاعر. وين هذا من عنده؟ كبار استدلوا بهذا الروايات والحال أنه غفل عن هذا المطلوب. غدا نواصل إن شاء الله بعد. صلى الله على محمد وعلى آله.